بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي الغالين، في موضوع يعني مثار اليومين دول عن مدى قبول الكنيسة للانحرافات الجنسية أو موضوع المثلية، وإلى أي مدى الكنيسة ممكن تقبل زواج المثليين. أولا، القبول والحب ده مكفول لكل إنسان. الكنيسة تمثل قلب المسيح، والمسيح محب البشر الصالح، محب العشارين والخطاة، وإحنا كلنا خطاة، ده فكرنا الأرثوذكسي. لكن ما يعني الكنيسة أيضا جنب إعلانها عن حب المسيح للبشرية أن تعلن الحق المسجل في الكتاب المقدس، وإعلان الحق معناه ضمنيا تحديد ما هو يتفق مع مشيئة الله وما يتعارض مع مشيئة الله. وده الموضوع اللي عاوز أشغلكم بيه، كأنها دراسة مبسطة عن موضوع المثلية وما ذكر عنه في الكتاب المقدس، يمكن يساعدنا في الرد على أولادنا، لأنه بعض أولادنا متشددين جدا بنوع من يبدو عليه كراهية الناس، طبعا دي خطية كبيرة قوي، والبعض متساهل جدا بدعوى الحب وكأنه يقبل الخطية مش يقبل الخاطي، وفي فرق كبير بينهم. لا، المسيح لا يقبل الخطية، الشر شر جدا، لكن الخاطي هو المحبوب وهو المطلوب للتوبة والمطلوب للخلاص. إذا بداية عاوز أتفق معاكم على أن مرجعنا في الفكر المسيحي مش حقوق الإنسان، مش لغة الجيل والعصر. لأنه لو لاحظتوا مثلا الحاضر معانا من بداية الثمانينات كان موضوع الديتينج يعني العلاقات خارج الزواج أو قبل الزواج، معناها الزنا المصرح به. الكنائس في أمريكا بدأت تتراجع وتتنازل لأن لقت موجة الديتينج ده بيزيد قوي، فابتدت ما تعتبروش زنا. ده كان أول تنازل غربي من السبعينات والثمانينات. وفي الوقت ده كانت كتب الطب تعتبر المثلية مرض، كانت كتب الطب في العالم كله كانت بتعتبره مرض أو خروج عن الطبيعي، تحت عنوان كبير في كتب الطب sexual perversions، الانحرافات أو الحيادات الجنسية، تحتها كل العناصر الجنس الغريب بما في حتى جنس مع الحيوانات أو جنس مع الميتين، أو وضمنها كان، واللي يرجع للكلام ده هيلاقيه لأن احنا درسناه زمان في الثمانينات كأنه مرض. بعد كده لما بقى الصوت علي بقوا يتراجعوا عن كلمة مرض وشالوا الشابتر ده من كتب الطب، وبقوا يقولوا انه ايه، حاجة غير مألوفة غير طبيعية لكن لا ترقى ان تكون مرض. النهاردة بقوا يقولوا حاجة طبيعية جدا. بصوا بقى التسلسل عشان نبقى فاهمين العالم ماشي في اتجاه ايه او الشيطان بيزق في ايه. زي ما صرح بالزنا واداله كلمة شيك اسمها ديتينج، ابتدى يصرح كمان بالمثلية واعتبرها شيء طبيعي جدا، وبعدين اختيار الجنس ابتدى ينادي به وكأن ربنا ما بيختارش للإنسان حاجة، ما هو ربنا اتلغى من بدري، وبالتالي كمان الإنسان يختار جنسه. دخلنا في الترانسجندر دي بدعة جديدة، أنا بس بقول لكم الدنيا شغالة ازاي. لكن خلينا نرجع ونقول مرجعنا الإنجيل مش حقوق الإنسان. ليه؟ حقوق الإنسان ما أصلحتش الكون، يعني حقوق الإنسان طلعت من سنوات طويلة human rights، وكانت فكرة جميلة قوي أنه أن ندافع عن حقوق الإنسان. لا الحروب وقفت ولا الظلم في البشر وقف، ولا في طبعا حركات مفيدة وفي محاولات جميلة، لكن الحقيقة الإنسان لم يستطيع أن يكفل الحق للإنسان. زي فكرتنا في المسيحية، الإنسان لم يستطيع أن يخلص نفسه ولا يخلص غيره، الخلاص مرتبط بالمخلص والمخلص هو الله وحده، وحق الإنسان هو المسيح بيدافع عنه. لكن الناس عشان تصيغ الحقوق كأنها هي اللي عملت روحها، فبتدور على هو إيه حقوق الإنسان، الحقيقة مرجعها لازم يكون ربنا والإنجيل مش أفكار الفلاسفة والعلماء والجماعة الإنسانيين اللي بيدعوا أنهم بيسعوا وراء الإنسانين. كمان المسيحية بتهدف لحياة أبدية مش حياة إنسانية ضمن الإطار الأرضي البشري المعتاد. المسيحية بتتكلم عن ما وراء هذه الحياة، ما بعد الحياة دي. فإذا كان حقوق الإنسان بيحاول يخلي الناس تعيش حياة شبه سعيدة شبه مستقرة، الإنجيل بيدعو الناس إلى الحياة الأبدية. كمان الحقيقة معلنة في الإنجيل من الله نفسه. الإنجيل حسب إيماننا المسيحي هو كلمة الله، هو إعلانات الله، هو الحق المعلن من قبل الله، وبالتالي ده حق لا كذب فيه لأنه ينسب لله، والله لا يتغير والحقيقة لا تتغير. أما الحقوق اللي بتتغير من يوم ليوم زي العلم اللي بيتكيف كل يوم، ده صناعة بشر، والإنسان يتغير، وبالتالي اللي بيتقال النهاردة بيتلغي بكرة أو بيعدلوا فيه. أول إعلان كتابي واضح عندنا في الكتاب المقدس، تكوين 1:27-28: خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. النهاردة هذا التعبير في ناس ضده، إنه الإنسان مش ذكر وأنثى، حتى تلاقوا في بعض لما تسافروا بعض البلاد يقول لك ميل في ميل أذر، يعني أنت راجل ولا ست ولا حاجة تالتة. والحقيقة ما كانش في حاجة تالتة، فتكوين واحد الكلام المعلن من الله، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال اثمروا اكثروا املأوا الأرض اخضعوها. يبقى واضح ان الاثمار والاكثار مرتبط بهذا التحديد الجنسي ذكرا وأنثى. بعد كده في تكوين 2: قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. يبقى الأنثى نظير الرجل، بمعنى في القيمة الإنسانية واحد لكن في الدور مختلف، لكن في تكامل في إعانة. ومن هنا بيجي مبدأ الجواز في نفس الإصحاح تكوين 2، احنا في بداية الكتاب المقدس وهيعدها المسيح مؤكدا على نفس الحقيقة. قال آدم هذه الآن عظم من عظامي لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. ده نظام اللي عامله ربنا للي عاوزين يسمعوا كلام ربنا، ويكونان جسدا وجسدا واحد. وده عاده المسيح وبنقوله في صلاة الإكلير في متى 19. تعالوا نبص بقى على خطية المثلية وما ذكر عنها، لأن البعض بيفتكرها أنها حاجة مستحدثة. لا، هي الخطية دايما تدخل شيطاني عشان الإنسان يطلع بره الخطة الإلهية أو إرادة الله اللي هي خلاص الإنسان، فطبعا بيدخل في سكة ضلمة ويعيش في الظلم. غضب الله المعلن على أهل سدوم وعمورة، ده احنا لسه في سفر التكوين. سفر التكوين ده أول كتاب عندنا في العهد القديم. لو تذكروا القصة أنه في ملاكين بعتهم ربنا، راحوا عند لوط وبعدين قالوا له يلا لم حالك ربنا غضبان على البلد. نادوا لوطا، الناس بقى أشرار سكان سدوم، وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. تعبير نعرفهما ودول رجالة معناها اعتداء جنسي راجل على راجل. إذن في السودومي دي، ودي معروفة حتى في الطب القديم على الأقل، مرتبطة بسدوم لأنها كانت أول بلد اشتهر فيها هذا الشر، وربنا كان غضبان جدا لأنه قبلها على طول بيقول قال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. يبقى هذا السلوك اسمه إيه عندنا في الكتاب؟ خطية عظيمة جدا. يبقى ما ينفعش ان احنا نسميها اي مسمى اخر غير انها خطية. صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. قصة سدوم وعمورة ما حدش فينا غافل عنها، وهي قصة مرتبطة بالشر عموما وبالخطية دي خصوصا، ولازم ده يتحط في حساباتنا. ليه؟ لأنه محدش يدعي أن ربنا بيتغير في رأيه. ربنا مش بيتغير، الشر هو الشر والخير هو الخير والصح هو الصح. وويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا وعن النور ظلاما وعن الظلام نوما. ربنا يسوع ذكر هذه القصة لأن البعض بيدعي أنها أسطورة، وطبعا كل ده بيخدم على يعني مصالح اتجاهات معينة. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدينونة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. إذن ذكر سدوم وعمورة بفم المسيح يؤكد أن ما حدث كان حقيقة وتاريخا وفعلا، ما كانش مجرد فكرة أسطورية. لما ننتقل مثلا على بطرس الثاني، هسحبكم لغاية العهد الجديد. فبطرس الثانية 2 بيذكر هذه الخطية ضمن إصحاح طويل، إصحاح 2 في بطرس الثانية بيتكلم عن فساد البشرية وانحرافاتها. فهنا يقول آخذين أجرة الإثم، كان بيتكلم عن الخطية دي، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، صوت اختيارات الألفاظ، بيتلذذوا بالتنعم اليومي ويحسبون اللذة هي هدف الحياة، وده اتجاه الشر عموما، وبالتالي ندخل في لذات مخترعة كل يوم. أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، مرتبطة بالغرور كمان، والغرور بيلغي العقل. صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية. خادعين النفوس غير الثابتة، دي المأساة بقى، ان في نفوس متحيرة في النص، صح غلط صح غلط، الشر بيحاول يجذب النفوس غير الثابتة. لهم قلب متدرب في الطمع، لان الطمع حتى في الجنس بيطلع بالانسان بره حدوده، فيبقى الانسان لا يكتفي بمراته، وبعدين يشتهي مال غيره، وبعدين يخرج بره الاستخدام الطبيعي لاستخدام غير طبيعي. ليه؟ طمع معجون في شهوة، فالشهوة اللي معاها طمع تدخل في أشكال غريبة ومتنوعة، أولاد اللعنة. في نفس الإصحاح يقول إيه بقى؟ إذ رمد مدينة سدوم وعمور، عشان كده بقول لكم كلام على سدوم وعمور، حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة. يبقى القديس بطرس قال ان سدوم وعمورة عبرة للتاريخ، واحنا بنتكلم عهد جديد، عشان ما حدش يقول ما لناش دعوة، مفيش حاجة اسمها ما لناش دعوة، عهد قديم وعهد جديد كتاب واحد بالنسبة للعتيدين ان يفجروا. وانقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الارضياء، يبقى الكتاب اعتبر هذا السلوك فجور واعتبروا دعارة، فبيقول مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار على لوط بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. هذه الأفعال الأثيمة نوع من الدعارة، نوع من الفجور، دي كلمات العهد الجديد. لما نروح لرسالة يهوذا يقول كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما، ولما ترجعوا للتكوين تلاقوا المنطقة كلها كانت فسدانة، الزنت، إذن ده نوع من الزنا، على طريق مثلهما، يبقى إيه؟ زنت بنفس الطريقة بتاعت سدوم وعمورة، يبقى ده نوع من الزنا اللي بقى إيه يعني مش بس متاح، لأ ده كمان بيروج ليه. ومضت وراء جسد آخر، ما معنى استخدام كلمة وراء جسد آخر؟ اللي هو استخدام غير طبيعي، هنشرحها من القديس بولس دلوقتي. جعلت عبرة، يبقى كلمة عبرة استخدمها القديس بطرس، استخدمها القديس يهوذا. إذا ما حدث في التاريخ حقا من غضب الله على هذا الشر كان عبرة للأجيال، وهذا النوع من الزنا أو الفجور أو الدعارة أو الأفعال الأثيمة أو الخطية العظيمة، دي تعبيرات كتابية كلها. جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية، يبقى في عقاب وفي نار أبدية، وهي عبرة لمن يعتبر. مثلا بيقول أبونا تدرس يعقوب في الحتة دي، لما ترجعوا للتفسير المنقول عن الآباء، صارت سدوم وعمورة عبرة أمام الأشرار حتى يتوبوا، لقد زان الشعب جماعيا، وذلك برفض طريق الرب وعصيانه واختياره إله آخر غيره، وهذا يعتبر زنا روحي. ومضت مملكة إسرائيل وراء جسد آخر، أي وراء رجل آخر أو عريس آخر، يبقى هنا في تفسير مرتبط بالزنا الروحي كمان. يفهم كلمات القديس أغسطينوس، يفهم من الزنا جميع الشهوات الجسدانية والحيوانية، فالكتاب يتحدث عن عبادة الأوثان كزنا، ويدعو الطمع عبادة أوثان، وبالتالي يكون زنا. إذن كل شهوة شريرة تدعى بحق زنا، لأن الروح تفسد بتركها الشريعة السامية التي تحكمها، وتبيع شرفها بشهوة دنيئة لا تتناسب مع سمو الروح. يعني هو الآباء ربطوه، طالما بعد الإنسان عن ربنا يبقى مش حتى الزنا الطبيعي، الزنا الطبيعي وغير الطبيعي، ما كله ده ماشي وراء عبادة الأوثان أو البعد عن الله. تعالوا نروح لشريعة العهد القديم، توراة، وطبعا متذكرين أنه كلمة من كلامي لا تزول، حرف من كلام المسيح لا يزول، ما جئت لأنقض بل لأكمل، السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول. يقول لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه ركس. يبقى الكتاب مشخص هذا النوع من الخطايا وبيتكلم بصراحة، لا تضاجع، بيكلم الرجل ذكرا مضاجعة امرأة إنه ركس، ولا تجعل مع بهيمة مضجعك، ده ركس آخر فتتنجس به. وبعدين يقول بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم. يبقى في عقاب إلهي لهذه الأمور. في التثنية يقول إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما ركسا، إنهما يقتلان دمهما عليهما. في التثنية 18 بيقول إنه ده فعل ركس ويستحق القتل حسب شريعة العهد القديم. في التثنية 23 يقول لا تكن زانية من بنات إسرائيل ولا يكون مأبونون من بني إسرائيل، والمأبونون هم مضاجع الذكور. في تاريخ العهد القديم في قصص تؤكد رفض الله لهذا الشر وغضبه على هذا الشر. يقول في سفر القضاء، في آخر سفر القضاء، تعرفين أنه قد كده اليهود انحرفوا وراء الوثنية الأممية اللي حواليهم. فيما هم يطيبون قلوبهم إذا برجال المدينة، رجال بليعال، رجال شيطان، أحاطوا بالبيت قارعين البيت الباب، وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرف. يبقى رجالة من منطقة بنيامين اجتمعوا حوالين البيت اللي دخلوا الرجل الغريب ده، عاوزين يعتادوا عليه جنسيا بتعبير نعرف. فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا شرا بعدما دخل هذا الرجل بيتي، لا تفعلوا هذه القباحة، هو ده ابنتي العذراء وسرية، دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحصل. كأنه ده شر أقل من شر، لأنه طبعا التصريح بالاعتداء على ست أو بنت هو لا يقل بشاعة عن اعتداء على رجل، لكن ده كان عرفهم. كل ده غلط بالنسبة لكلام ربنا، لكن ده انحدار الأخلاق الواضح جدا في نهاية سفر القضاء. وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح. وطبعا بسبب القصة دي السرية دي ماتت من كتر ما أهانوها جسديا، وبعدين إيه يعني الرجل جوزها بقى قطع جسمها وبعته لكل الأصباط وقال لهم شوفوا اللي بيحصل من سبط بنيامين، وقامت حرب كاد يبات فيها سبط بنيامين. ده نتيجة الشر اللي وصلوا له أولاد بليعال بسبب هذه الخطية. في الملوك الثاني لما يذكر إنجاز للملوك الأفاضل في العهد القديم يقول هدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب، حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية. جزء من عبادة الأوثان كان مرتبط جدا بالمأبونين اللي هي المثلية في الوقت ده. نتحرك لرسالة روميا بقى، كلكم حافظين يمكن الإصحاح الأولاني بتاع روميا، روميا واحد، ده القديس بولس بيتكلم وبيوصف الفساد اللي وصلت له البشرية، وده وصف دقيق لو ذكرت النص الثاني من روميا واحد كأنه عايش في القرن 21. يبدأ بكلمة لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. ولما ترجعوا لكلمة الفجور تعرفوا أنه في أكتر من نوع، عشان كده بيذكر جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. يبقى الموافقة على الإثم ده تحجز الحق، تمنع الحقيقة، تشوش على صوت ربنا وإرادته. إذن هذا النوع من القبول الشيك اللي ماشي في الدنيا كأن ده حاجة عادي، ده أنت كده ضد الحق الإلهي، كده أنت ترفض إرادة الله عشان توافق على إرادة بشر. يقول بقى في الإصحاح ده لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. تعبير الخاص هنا في روميا أن هذا العمل المهين المخالف للطبيعة اللي خلقها ربنا يهين الأجساد، لأنه ده استخدام غير طبيعي أو غير حسب خطة ربنا وإرادته. الذين استبدلوا حق الله بالكذب، وده اللي بيحصل دلوقتي بحقوق الإنسان، أحيانا تستبدل حقوق الله الخالق، هو اللي عمل البشر، هو اللي حط النظام. استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. حين يعبد الإنسان ويصير الإنسان هو الله، يبقى كل شيء مباح، يبقى بقى غير في الطبيعة زي ما انت عاوز، وألف وطلع أكاذيب وسميها حقوق، والحقوق دي في الآخر هتاخد البشر على الهلاك الأبدي. الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، مصر على كلمة الإهانة والهوان في هذه السلوكيات، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. يبقى هذا الاستخدام الجنسي هو على خلاف الطبيعة. كذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم، بصوا التعبيرات الكتابية، اشتعلوا بشهوتهم. إذن دي شهوة مشتعلة تخرج خارج كل الحدود. بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء، جزاء عقاب ضلالهم المحق. إذن هذا ضلال وله جزاء وعقاب، وسيكون عبرة لمن يعتبر. دي تعبيرات كتابية. فكركوا بس في روميا 6، لأنه في ناس بتدعي أنه طب أنا أعمل إيه في جسدي؟ لا استنى، أنت ليك سلطان على جسدك إذا مسكت في المسيح له المجد وأمنت واتعمدت وخدت قوة الروح القدس، طبعا ليك كنترول على جسدك. فيقول احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت، ولا هو أي شاب خلاصك منه شاب طبيعي من حقه يمارس زنا، وبالتالي الشاب اللي عنده ميول أخرى من حقه يمارس ميوله الأخرى؟ مين قال كده؟ لا تملكن الخطية في جسدكم المات كي تطيعوها في شهواتها. يبقى اللي هيمشي وراء شهواته الجسدية كده كده أيا كان نوعها ماشي في اتجاه ضد الله. تعالوا نروح بقى الكورنثوس الأولى 6، وهو بيتكلم في أنواع من الخطايا، وبدأها في خطايا عدم المحبة. الناس بتظلم بعض في القضاء، فقال لهم ضمنيا بقى أقول لكم الظالمين دول ما يدخلوش السماء، والغشاشين مش هيدخلوا السماء، وكمان معهم مين؟ أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ كورنثوس الأولى 6:9. لا تضل، يعني ما تتحجوش على نفسكم، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور، لأن هم كمان درجات وأشكال، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يبقى ما ينفعش كنيسة توافق على أي خطية من دول وتعتبرها عادي، لا ما فيش عادي، دي خطية تودي جهنم. ندعو الناس للتوبة، نقابل الناس بحب، نحترم الكل، لكن بنشاور على سكة السماء وما نضحكش على الناس. الحقيقة التي أعلنها المسيح تظل الحقيقة، ونقول لا يحل لك حتى لو راحت فيها رقاب. هكذا كان أناس منكم، ده بيكلم ناس كان فيهم الخطايا دي. قديس بولس بيكلم ناس تائبين مؤمنين من أهل كورنثوس، فبيقول لهم هكذا كان أناس منكم، منكم أنتوا يا ناس قبل ما تؤمنوا وتتعمدوا كنتوا كده، لكن اختسلتم، معمودية، بل تقدستم، الميرون، بل تبررتم، التوبة والإفخارستية، باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. فاسم ربنا يسوع والجهاد الروحي والصلوات الطويلة وعمل الروح القدس يجعل الإنسان قديس أيا كان بدايته وأيا كان حربه ومعاناته. نهاية الرؤية بتذكر بعض الأمثلة، فيقول أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون. الرجسون ده تعبير، نرجعه للتثنية نلاقي إن ده رجاسة، اضطجاع ذكر مع ذكر، ده ركس. فالرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة اللي بيغيروا في الحقيقة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الرؤيا بتحسم الموقف وتؤكد اللي قاله القديس بولس، وطبعا الايه علمه المسيح له المجد ان كل الشر نهايته مع الشرير في النار الابدية. فيقول تاني: ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسا. تاني كلمة ركس بترجعنا لتثنية 18 و23 اللي أكدوا أن هذا الفعل اسمه ركس وكذب، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هروح لتيموساوس الأولى الإصحاح الأولاني عشان برضو نؤكد أن الكتاب ذكر هذا الفعل كخطية، وخطية فاحشة وتستحق جهاد وتوبة شديدة وتستحق هلاك أبدي بدون الرجوع لله، عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات، لقاتل الناس، للزناة، لمضاجع الذكور. يبقى محطوطة ضمن إيه؟ ضمن القتلة والمتمردين والفجار والدنسين، لسارق الناس، للكذابين، للحانسين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح. يبقى التعليم الصحيح ده خطية، كل ده خطايا، كلنا فينا خطايا، كلنا مدعوين للتوبة والجهاد بالإيمان بالمسيح له المجد والالتصاق به في حياة مقدسة نتحرر من ده كله. لكن عشان أقول أن السرقة مش غلط، أقول القتل مش غلط، يبقى أنا كده رفضت الإيمان والتوبة واخترت لنفسي حاجة باب واسع كده يدخل بقى على الهلاك بس مريح. لو رحت إلى رسالة كورنثوس الأولى يقول: كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. ليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطمعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. يعني إيه؟ مش بقول لكم اطلعوا من الدنيا، ما الدنيا مليانة شر. أما الآن كتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا ذانيا أو طماعا أو عابد أوثان أو شتام أو سكير أو خاطف ألا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. يعني ما تقربش من الناس دي زيادة، أنت مضطر تتعامل مع كل الناس، لكن دول الخلطة الزائدة أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. فهنا بيأكد في أزمة خاطئ كورنثوس لا تخالط ولا تؤكل. يعني إيه؟ تعامل معهم باحترام لكن ما تقدرش تقرب منهم زيادة إذا أصروا على اتجاههم. في فرق بين تائبين، كلنا تائبين، كلنا تحت الألام، وبين ناس معاندين مصرين إن حياتهم كده صح، لا تخالطهم ولا تؤكلوا. أما الذين من خارج الله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. إذن هنا في نوع من التمييز والموقف الشديد من الكنيسة. ما يعطلنا في هذا الجيل خلط الأمور، أنه كل ما نتكلم في الحق نتهم بعدم المحبة. يا أحبائي لازم نميز بين محبة الله لا تعني التصريح بالخطيئة. احنا مش هنحب الناس زي ربنا، لكن ربنا اللي بيحب الناس جدا وخلقهم واداهم العمر والحياة ويعتني بيهم وجاء وفداهم بدمه، هو نفسه يصرح ان الشر خاطئ جدا وانه مهلك وانه لا طريق للخلاص من الشر الا بالإيمان والتوبة والأسرار. يبقى ما ينفعش ان انا اعتبر الشر خير واقول ربنا هيقبل لانه بيحبني. لا، ده خلط للورق وده تعليم مخالف للكتاب تمام. يقول مثلا في بطرس الثانية الاصحاح الثاني اللي مركز على الفساد ده بالذات: واعدين اياهم بالحرية. شعارات الحرية البراقة هي المدخل لإيه؟ للاكاذيب عموم. واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد. اللي بيوعدوا الناس هم نفسهم عبيد للخطيئة، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب، بل هروب من النجاسة ملهاش حل غير معرفة الرب والمخلص يسوع المسيح، يرتبكون أيضا فيها في النجاسات فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. يعني بعد ما قبلوا المسيح له المجد ودخلوا الإيمان وعاشوا حياة مستقيمة إن كانوا عاشوها، يرجعوا يصرحوا بالنجاسات دي، صارت أواخرهم أشر من أوائلهم. هنا يقول بعدما هربوا بمعرفة الرب، يبقى في ناس بدأت الطريق الروحي ثم تراجعت وراء أفكار الناس وادعاءاتهم وتحليل الخطايا اللي مصرح بيه دلوقتي. في رسالة يهوذا برضه يقول لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة. في ناس ربنا عارف أن هو هلكهم قادم لأنهم اختاروا الطريق الضلمة بس بيحطوه في سياق جميل. فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة. حين تصرح الكنيسة في أي مرحلة بشر أيا كان نوعه، كأنهم يحولون نعمة الله إلى الشر وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح، لأن عادة بتبقى مرتبطة بإنكار المسيح بعد كده. في نفس الرسالة يقول تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم. أخنوخ جاي بعد آدم وهو النبوة الوحيدة المنسوبة لأخنوخ في التقليد اليهودي، ذكرها القديس يهوذا فهي مقننة في العهد الجديد، قائلا هو ده قد جاء الرب في ربوات قديسيه. الرجل الأخنوخ شاف المجيء الثاني وهو في أول التاريخ البشري، ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاطا فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. كلمات صريحة لكنها مخيفة. ليه؟ لأنه أنواع الفجور كلها ستقف مدانة أمام الله، وهناك محابات للوجوه من أجل المنفعة. فلا تنازل في الحق المعلن في الكتاب المقدس المسلم لنا عبر الأجيال من الكنيسة اللي يعني غرق الدم شهداء من أجل التمسك بالحقيقة. أختم وأقول محبة الله تدعو الجميع للتوبة. محبة ربنا يعني معلنة وواضحة جدا، والكنيسة مسؤولة عن إعلان الحقيقة وإعلان الحب بنفس الدرجة. حضن الكنيسة لازم يبقى مفتوح للكل لأن قلب المسيح محب للكل. حضن ربنا بيدعو الكل للتوبة، لكن لا خلاص بدون ترك الخطية، لا خلاص بدون الرجوع للنقاوة اللي قصدها المسيح للطبيعي وهو صورة الله ومثاله اللي خلقنا عليها. أي تشوه حصل في البشرية علاجه المسيح، علاجه التوبة الحقيقية، علاجه كلمة الله، علاجه إنك تواجه نفسك بالمرض وتقاوم، لكن ليس علاجه إنك تدعي إنه ده عادي. إذن فلنحذر من الإدانة. مش وإحنا بنعلن ده قلبنا يتملي إدانة. دول فيه كتير جدا منهم ضحايا، ضحايا المجتمعات الفاسدة والميديا الفاسدة والتربية الفاسدة والعثرات اللي في الكنائس. طيب دول يحتاجوا إلى شفقة، إلى حب، إلى أبوة، إلى أمومة الكنيسة، إلى صلوات حارة، إلى دموع ومطنيات، لكن مش موقف الإدانة اللي هيصلح حد. لكن ده ما يلغيش برضو أن تظل الكنيسة شاهدة للحق. ولنحذر أيضا بنفس الدرجة من المحاباة وإرضاء الناس على كل المستويات. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لو كنت بعض أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. في وقت لازم هتخسر ناس من أجل إرضاء المسيح، مش ضروري ترضي كل الناس طبعا، لا، إرضاء الناس مقيد بخوف الله بوصية الله بالحقيقة المعلنة في الإنجيل، لكن مش هنمشي على هوى الناس. محبة ربنا تخلينا نشجع الكل، بس على إيه؟ على الطريق الروحي اللي فيه تواضع، اللي فيه توبة حقيقية، اللي فيه خوف مقدس، هو ده اللي ابتدى يروح من قلب الناس. فلنخف، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم من هذا خافوا. إذا نحتاج للخوف المقدس عشان نبطل نمشي على أفكار الدنيا ونرجع تاني نشوف ربنا بيقول إيه ونخاف من الكلام المقدس. التمسك بتعاليم الكتاب المقدس، إنجيلنا هو مرجعنا، وتفسير الآباء والتسليم الآبائي والتقليد المقدس هو ده اللي حامينا 2000 سنة. أي تغييرات وابتكارات بالدعاء أيا كان الادعاء يخوف قوي، لأنه لا تنازل في حق ليس ملكنا، دي وديعة مسلمة لنا ربنا هيحميها وهنتسأل كلنا عليها. ربنا يحمي الكل ويقبل الكل، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدين.